بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لقد رأيت لزاما علي بعد أن أكرمنا ربنا عز وجل بقراءة كتاب رياض الصالحين للإمام الجليل والعارف بالله التقي النقي الصالح المخلص المخلص سيدي ومولاي الإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي، محرر المذهب الشافعي ومهذبه ومحققه ومرتبه، إمام أهل عصره علما وعبادة. طبعا هذا شأن العلماء العاملين، شأن العلماء الربانيين، أنهم تعلموا من أجل العمل، ثم نقلوا العلم للآخرين قولا وسلوكا، لأنهم نظروا إلى حضرة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام الذي قال له مولانا عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان تبليغ هذه الرسالة قولا وسلوكا وأخلاقا وعملا من حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يؤكده ربنا عز وجل بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالإمام النووي رحمه الله تعالى إمام أهل عصره علما وعبادة، وسيد أوانه ورعا وسيادة، العلم المفرد، سيد العباد بين العلماء، سيد العباد بين العلماء، وسيد العلماء بين العباد. في أناس سلكوا مسلك العبادة وربما أن يكون بدون علم، وهناك من سلك طريق العلم بدون عمل، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. كن عالما عابدا بين العباد وكن متفوقا عليهم، وكن عابدا عالما بين العلماء لكي تقوم الحجة على الآخرين. ما ينبغي أن نتعلم العلم للكلام فقط وللمجادلة. الإمام رحمه الله تعالى كان سيد العباد بين العلماء، وسيد العلماء بين العباد، وزاهد المحققين ومحقق الزهاد، كان مع العبادة زاهدا. رأيت لزاما علي بعد أن قرأنا كتاب رياض الصالحين قراءة، وأرجو الله أن نرجع إليه قراءة سلوك وعمل، رأيت لزاما علي أن نقرأ ترجمة هذا العالم الرباني رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنا مولانا بجاهه، لأنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، ولعل الله عز وجل يكرمنا بأن نسير سير هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعاشوا على ذلك وماتوا على ذلك، فهنيئا لهم وهنيئا لمن سار سيرهم ونهج نهجهم حتى يلقى الله عز وجل وهو عنا راض. إخوتي الكرام، سيدي ومولاي الإمام النووي اسمه أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين ابن مر ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، وقيل النواوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان مولده رحمه الله تعالى في شهر الله المحرم سنة 31 و600 من هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بمدينة نوى التابعة لدمشق في بلاد الشام المباركة. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: لقيت خيرا يا نوى، ووقيت من ألم النوى، فلقد نشأ بك عالم لله أخلص ما نوى، وعلى سواه فضله فضل الحبوب على النوى، رضي الله تعالى عنه. الإمام النووي رحمه الله تعالى فضله على غيره فضل الحبوب على عجو التمر. لقيت خيرا يا نوى، ووقيت من ألم النوى، فلقد نشأ بك عالم لله أخلص ما نوى، وعلى سواه فضله فضل الحبوب على النوى. لقد عاش إمامنا رحمه الله تعالى في كنف أبيه ورعايته، وكان والده رحمه الله تعالى مستور الحال مباركا له في رزقه، فنشأ في ستر وخير وبركة. هذا شأن الذي يفكر في الآخرة، لا يأكل هم الدنيا ولا يكون حريصا على زيادتها، إن أقبلت خذها ولا تعبأ بها، وإن أدبرت دعها ونم مسرورا. قال عنه ابن العطار وهو أحد تلاميذه: ذكر لي الشيخ ياسين ابن يوسف الدمشقي ولي الله رحمه الله تعالى قال: رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، شد عمره 10 سنوات، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، عم يشدوا شد للعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. يقول الشيخ ياسين ابن يوسف الدمشقي: فوقع في قلبي محبته، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، يعني انطبق عليه قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله منذ نعومة أظفاره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به. الشيخ ياسين بن يوسف جاء للمقرئ اللي كان عمال بيقري الإمام النووي القرآن فوصيته به وقلت له هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي المقرئ أمنجم أنت؟ أنت بتضرب بالنجم يعني في عندك نوع من أنواع السحر. أمنجم أنت؟ عم تقول سوف يكون هذا الرجل هذا الغلام أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به؟ قال لي أمنجم أنت؟ فقلت لا، وإنما أنطقني الله بذلك، يعني قال تلك الكلمة بدون تكلف. وأحيانا عندما تخرج الكلمة بدون تكلف تكون حقا بإذن الله. قال فذكر ذلك لوالده، المقرأ ذكر هذا الكلام لوالده، فحرص علي إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. يختص برحمته من يشاء، ولكن إذا رأينا أنفسنا ما فيها الاختصاص علينا أن نسعى جاهدين أن نتحلى بسير هؤلاء الرجال. قال قدم به والده إلى مدينة دمشق وعمره 19 سنة، 12 سنة، 19 عفوا 19 عام، حيث بدأ رحلته في طلب العلم، فسكن الرواحية واشتغل بالعلم، أقبل على طلب العلم. وهذا الذي أقوله لإخوتنا طلاب العلم في كلية الشريعة، يعني أعماركم في طلب العلم قريب من عمر مين؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى. 18 سنة 19 سنة بدأت في طلب العلم، لا تضيع وقتك بالقيل والقال، لا تضيع وقتك باتباع الشهوات، وخاصة في هذه الآونة لا تضيع وقتك في الجوال. والله إني لكم ناصح أمين، إلغي الجوال، إلغي التواصل الاجتماعي، اشتغل بطلب العلم، ولا تجعل تبريرا لك في مسألة الجوالات. طبعا هذا الكلام ليس مقصورا على طلاب العلم في كلية الشريعة، بل لكل طالب علم حتى في العلوم الكونية، لتكون ناجحا، لكي تكون متحققا بالعلم الحقيقي، أن تأخذ العلم إذا لم تعطيه كلك لم يعطك جزءا منه، تعطي العلم كلك حتى تأخذ من العلم جزءا منه. بعد نحو 2 سنة من قدوم النووي إلى دمشق صحبه أبوه إلى الحج، عمر 21 سنة. يقول النووي رحمه الله تعالى فلما كانت 51، أي 651، حججت مع والدي، وكانت وقفة جمعة، اللي بيقولوا عنه العوام حج أكبر، هو ما في حج أكبر وحج أصغر، الحج الأكبر هو الحج، ولكن الوقوف في يوم الجمعة يصادف وقوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خصوصية. قال وكان رحيلنا من أول رجب، رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحج، سفر كون بيكون كله يعني بالطائرة، لا ما كان في طائرات، كانت على الدواب على الرواحل. قال فأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من شهر ونصف، شهر ونصف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن العطار قال لي والده رحمه الله لما توجهنا من نوى للرحيل أخذته الحمى، أصيب بالحمى الإمام رحمه الله تعالى، فلم تفارقه إلى يوم عرفة. ليش؟ شاب يعني حفظان القرآن الكريم وأقبل على طلب العلم، عم بتصيب الحمى. ولنبلونكم، والابتلاء بالنسبة للمؤمن كاللهب للذهب، الابتلاء للمؤمن كاللهب للذهب. شلون بيطهروا الذهب من الأوساخ؟ بالنار. فيكون هذا الابتلاء بالنسبة للإنسان المؤمن كاللهب للذهب. قال: فلم تفارقه إلى يوم عرفة. قال: ولم يتأوه قط. كلمة آه من الألم من شدة الحمى ما تأوه. قال: فلما قضينا المناسك ووصلنا إلى نوى ونزل إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا. يا إخوتي، الصبر على البلاء عواقبه حميدة. نحن لا نسأل ربنا عز وجل الابتلاء، ولكن إن جاء كن صابرا، فإن نتيجة الابتلاء خير عظيم. قال: صب الله عليه العلم صبا، ولم يزل يشتغل بالعلم ويقتفي آثار شيخه المذكور، يعني يقصد الشيخ المراكشي، في العبادة من الصلاة وصيام الدهر، مو صيام المتواصل الوصل، إنما صيام الدهر جل أيامه صائم، في العبادة من الصلاة وصيام الدهر والزهد والورع وعدم إضاعة شيء من أوقاته. ما ضيع شيء من أوقاته إلى أن توفي رحمه الله تعالى. يا طلاب الجامعة، كن منصفا مع نفسك، شو عم بتضيع من الوقت؟ هذا موشأ طالب العلم. لا تكن حريصا مثل ما عم بيسووا أغلب الطلاب أن الأسئلة المتوقعة هاي بيركزوا عليها وبعدين بيشيل الكل. لا يا أخي، لا تكن حريصا على نيل الشهادة فحسب. قلت لكم مرة، أظن الشيخ نديم الشهابي الله يحفظه ويحفظ سائر علماء المسلمين، عندما تخرج من كلية الشريعة جاء إلى شيخنا سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، فرحان كبقية الشباب: تخرجت من كلية الشريعة. قال له: شو؟ قال له: سيدي تخرجت. قال له: شو تخرجت؟ قال له: كلية الشريعة. قال له: يعني شو يعني؟ وإذا تخرجت كلية الشريعة؟ قال له: يا ابني، أنت الآن ملكت مفتاح خزائن العلم، أنت الآن حصلت على المفتاح. يا بتروح تحط المفتاح وبيصلي وبينكب، يا أولى بتفتح خزانة العلم. سامحوني، اليوم الطلاب في كلية الشريعة بتلاقي من الآن عم بيفكر في المشيخة، عم بيفكر بتقبيل اليد، عم بيفكر أنه يشار إليه بالبنان، عم بيفكر أن يكون خطيبا، أن يكون مدرسا، عم بيفكر يكون له جماعة، يكون له أتباع. أتطلب العلم من أجل هذا؟ ربي عز وجل عندما قال: وقل ربي زدني علما ليزداد أتباعك من ورائك، وقل ربي زدني علما لتزداد عملا وتزداد تقربا إلى الله عز وجل، كم من طالب، من طالب علم تخرج أغلق الكتب الشرعية وانتهى، وبعدين صار يقف على المنبر يقول أحاديث موضوعة، أحاديث مكذوبة، قصص وحكايات خرافات. يا أخي، أنت أما عاهدت الله أن تكون صادقا؟ هل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز شرعا؟ ينبغي عليك يا طالب العلم أن تكون أمينا على دين الأمة، أمين على دين الأمة، ألا تذكر حديثا موضوعا إلا للتعريف أنه موضوع، وأن لا تأتي إلى الأحاديث، يعني عفوا إلى القصص والحكايات التي تحرك مشاعر الناس لحظة واحدة من الزمن ثم تنطفي تلك العاطفة. كن عالما أمينا على هذا الدين، والأمين على هذا الدين بده يكب على طلب العلم وعلى دراسة العلم إلى أن يتوفاه الله عز وجل، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من العبادة طلب العلم، بل هي من أقدس العبادات التي تقرب فيها إلى الله عز وجل. لقد برع الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه في شتى صنوف العلم من فقه وحديث ولغة، واشتهر بالزهد والتقوى والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للأئمة. طبعا عندما يكون له مكانته في المجتمع بيلفت النظر، بيلفت نظر الحكام والأمراء. فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر للأئمة ولغير الأئمة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. قال عنه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: فبه، بالإمام النووي، ثبت الله أركان المذهب والقواعد وبين مهمات الشرع والمقاصد. كن سببا لتثبيت الدين، سببا لتثبيت المذاهب الفقهية، المذهب الذي أنت سلكته كن سببا في تثبيت هذه المذاهب، لا تكن سببا في ضياع هذه المذاهب. اليوم المذاهب تكاد أن تضيع، لأن الناس جل كثير من طلاب العلم هجروا المذاهب الأربعة وأخذوا بالرخص من أجل ظن منهم تيسيرا على الأمة، كأن لسان حالهم يقول: الأئمة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا ميسرين، هؤلاء هم ميسرون. ولقد ختم حفظ القرآن الكريم وقد ناهز الاحتلام كما ذكرنا، وقال عن نفسه رحمه الله تعالى، طبعا بجزء الإنسان يتحدث عن نفسه، نعم، من باب قوله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. بس أنا وإنت إذا تحدثنا، لا قدر الله، أرجو الله ألا نكون كذلك، إن تحدثنا بنعمة الله علينا تحدثنا بلغة الاستعلاء. شوف أنا كيت وكيت وكيت، شوي أنا كيت وكيت وكيت، أنه أنا أحسن، أنا أفضل، أنا أرقى، أنا اللي الله أعطاني وما أعطاك. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. بئس العلم الذي يجعلك مستكبرا على الناس. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله على الإطلاق، كان يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، وما عرف عنه صلى الله عليه وسلم حاشاه أنه استعلى، على العكس من ذلك تماما. قال عن نفسه رحمه الله تعالى: حفظت كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة في المذهب الشافعي، وأكثرها تداولا في نحو 4 أشهر ونصف، وحفظت ربع العبادات من المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وهو أشهر كتب الشافعية في فروع المذهب وتفصيلاته، يمتاز بالتبويب المتقن في باقي السنة. شو الذاكرة الموجودة عنده رضي الله تعالى عنه. قال: حين استقر النووي في المدرسة الرواحية واطمأنت نفسه في مسجده، أقبل على طلب العلم بكل ما في قلبه وعقله من شغف وجد واستعداد، ولقد كان ذلك منه مضرب المثل ومثار العجب. انت الان يا طالب العلم، انت مضرب مثل في الكلية في طلب علمك، في طلبك للعلم، مضرب مثل في جدك واجتهادك، الا لا قدر الله اخلد احدنا الى الكسل واتبع الشهوات. لذلك اقول لك يا اخي يا طالب العلم، انظر لمن تصاحب من طلاب العلم، انظر لمن تصاحب من طلاب العلم، ابحث عن المتفوق، عن الذي اكب على الدراسة، فكن له صاحبا وليكن لك صاحبا. قال النووي رحمه الله تعالى: وبقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض. سنتين نوم، مو مثل حكايتنا إن الله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى كان يقول: تأكلون بالأرطال وتشربون بالأسطال وتنامون الليل مهما طال وتزعمون أنكم أبطال. هذا كلام بطال. نحن إلا من رحم ربي أخلدنا إلى الأرض، اتبعنا الشهوات. الإمام النووي رحمه الله تعالى سنتين ما مس جنبه الأرض، لم أضع جنبي على الأرض سنتين. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبه. لبين ما يغلب النوم، مو بيروح بيشطح بالفراش وبيتقلب لبين ما يجي النوم. النوم إن جاءك أراحك، وإن طلبته أتعبك. شفت حالك مستيقظ، اغتنم فرصة الاستيقاظ، اغتنم فرصة الهمة والنشاط، اقبل على طلب العلم. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبه وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ. دراسة، كتابة، مطالعة، لقاء مع شيوخ. أرح نفسك تارة بالمباح. هذا مو إلي ولك، هذا يقال للإمام النووي رحمه الله تعالى: أرح نفسك تارة بالمباح، خذ شيء مباح. العمر أقصر من أن يفكر في ذلك. وذكر قطب الدين اليوناني أنه كان لا يضيع له وقت أو لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه رايح وراجع يشتغل في تكرار محفوظة أو مطالعة، وإنه بقي على التحصيل على هذا الوجه 6 سنين. ويقول النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزاكيات وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى المكرمات وسارع إلى التحلي به مستبقو الخيرات. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من آيات القرآن الكريمات والأحاديث الصحيحة النبوية المشهورات، ولا ضرورة إلى الإطناب بذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. ثم إنه كان في أول طلبه للعلم يقرأ كل يوم 12 درسا، كل يوم 12 درس على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط، وثالثا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح الإمام مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في اصطلاح المنطق لابن السكيت في اللغة العربية، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، وتارة في المنتخب لفخر الدين الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. قال النووي رحمه الله تعالى: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. وكان النووي رحمه الله تعالى مع سعة علمه وقوة براهينه لا يرى الجدال، قوي البرهان قوي الدليل، لا يرى الجدال ولا يحب أهله ويعرض عنهم. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان من سعة علمه عديم النظير، لا يرى الجدال ولا تعجبه المبالغة في البحث، ويتأذى ممن يجادل ويعرض عنه. من تصانيفه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين والأذكار والأربعين النووية والإرشاد في علوم الحديث والتقريب والمبهمات وروضة الطالبين وتحرير الألفاظ للتنبيه والعمدة في تصحيح التنبيه والإيضاح في المناسك والتبيان في آداب حملة القرآن وبستان العارفين والفتاوى المسمات بالمسائل المنثورة والمقاصد ومناقب الشافعي ومختصر أسد الغابة. ومن المصنفات التي مات ولم يتمها في حياته رحمه الله تعالى كتاب المجموع وتهذيب الأسماء واللغات والخلاصة في أحاديث الأحكام. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأسا في الزهد، كان رأسا في الزهد، قدوة في الورع. وقال أيضا: كان عديم الميرة والرفاهية والتنعم، ما كان يلتفت إلى التنعم في الدنيا، مع التقوى والقناعة والورع السخيم والمراقبة لله في السر والعلانية. هي أمس الحاجة نحن إلى طلاب العلم أن نراقب الله في السر والعلانية، وترك رعونات النفس من ثياب حسنة ومأكل طيب وتجمل في الهيئة. ومن ورع الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق، فاكهة دمشق ما يأكل منها، كما اتفق على ذلك من أرخ له. يقول ابن العطار: وسألت عن ذلك فقال: إنها كثيرة الأوقاف، يعني دمشق كثيرة الأوقاف، والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعا، لمن هو تحت الحجر شرعا، محجور عليه شرعا، هذه أموال موقوفة للفقراء لليتامى إلى آخره، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة، والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك، فكيف تطيب نفسي؟ نحن اليوم ما هب ودب إلا من رحم الله. وكان رحمه الله تعالى ناصحا أمينا ملتزما قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فكان ناصحا للملوك والأمراء، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولم يخش في الله لومة لائم، بأسلوب حكيم. وفاته رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، عاش طبعا هو 45 عام رضي الله تعالى عنه، في الثلث الأخير من ليلة الأربعاء في 24 من رجب سنة 76، توفي الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول التاج السبكي أو السبكي: لما مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا، وأحيوا ليالي كثيرة لسنته. وقال ابن العطار: فسار إلى نوى وزار القدس. الإمام النووي رحمه الله سار إلى نوى وزار القدس والخليل في فلسطين، ثم عاد إلى نوى ومرض عقب زيارته لها في بيت والده، فبلغني مرضه. ابن العطار يقول: فبلغني مرضه فذهبت من دمشق لعيادته، ففرح رحمه الله تعالى بذلك، ثم قال لي: ارجع إلى أهلك. قال: وودعته وقد أشرف على العافية يوم السبت 24 من رجب سنة 76، ثم توفي في ليلة الأربعاء 24 من رجب، ودفن الإمام النووي في قريته نوى، وقبره ظاهر يزار. ومما أثر من خبره أنه لما دنا أجله رد الكتب المستعارة عنده من الأوقاف جميعها. الكتب المستعارة كل رده، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحشرنا الله عز وجل معه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم أكرمنا بذلك. خلاصة الحديث يا إخوتي: كلنا طلاب علم، علينا بالجد في طلب العلم، ألا نضيع الأوقات في القيل والقال، وأن نكون من أهل العلم والعمل بما علمنا، وأن يكون فعلنا من علم وعمل أن يكون خالصا لوجه الله، ولا تغتر بكثرة الهالكين. تشوف أكثر طلاب العلم، ربما لا سمح الله لا قدر الله، أكثر طلاب العلم ما في إقبال على العمل، شأنه اشتغل بنفسك، وتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. اللهم ألحقنا بهؤلاء العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين، بأسرار سورة الفاتحة.